بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند الحديث الثالث. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. تأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين ركنا واحدا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. هذه ركن واحد. لماذا؟ لأنه الإخوة لا يمكن أن يحقق المسلم توحيد الله وعبادة الله إلا إذا عبد الله كما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فهما شهادتان متلازمتان مترابطتان: شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب كيف تعبد الله؟ لا بد أن تعبد الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادتك صحيحة مقبولة عند الله. قال: وأن محمدا عبده ورسوله. فليس الشأن أن تعبد الله كما تريد أنت، لا، وإنما الشأن أن تعبد الله كما يحب الله، كما يريد الله. ولذلك تجد بعضهم يظن أنه إذا كان على التوحيد، يعني ما عنده شرك، يكفي هذا. وهذه شبهة توجد عند بعض الكفار الذين عرفوا بعقولهم أن الشرك ونسبة الولد إلى الله لا تليق بالرب العظيم، فيقول لك: أنا يكفيني هذا، خلاص أنا أعرف ربي ويكفيني هذا، لا أريد لا أن أكون مسلما ولا نصرانيا ولا يهوديا ولا شيء. وأنا أذكر مرة كنت أناقش واحد فقال لي مثل هذا الكلام، سبحان الله. طيب، إذا كنت تؤمن أن الله تعالى إله عظيم ليس له ولد ولا صاحبة، أيعقل أن يترك الإله خلقه هملا هكذا، لا يرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يحب جل وعلا وما يغضبه جل وعلا؟ أيعقل أن يترك هذا الإله الناس هكذا بدون شريعة، بدون نور في الأرض يسعدون به؟ فقلت: هذا من الطعن في الله. إذا أنكرت الرسالة عموما، هذا من الطعن في حكمة الله ورحمة الله. فلا بد من الإيمان بالرسالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا، أو ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فما يكفي، لا بد أن يؤمن بأن محمدا عبده ورسوله. وفي الحقيقة الإيمان بشهادة أن محمدا رسول الله هي في الحقيقة من توحيد الله، لأنه الإخوة كما عرفنا الذي يؤمن مثلا بالتوحيد، طيب كيف سيعبد الله؟ إذا ما اتبع رسولا سيعبد الله على هواه، سيعبد الله على هواه بما يشتهي. تجده يفعل الشهوات أو يفعل ما يلائمه من رياضات، كما عند هؤلاء أصحاب اليوغا وغيرهم مثلا، يقول: نحن نتقرب إلى الله وروحنا تسمو إلى الله وتصعد إلى الله بهذا حتى تنفك من الجسد والشهوة. كل له طريقة. إذن هو يعبد هواه وما يتأله لله. فالإخلاص لله وكمال الإخلاص لله أن تعبد الله كما يريد الله. فجاءت هذه الشهادة مع شهادة أن لا إله إلا الله. ثم تأمل في جمال هذا الدين. ما يكتفى في الإسلام بأن تؤمن بقلبك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم المحبة موجودة في القلب، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا محبوب لا معظم في قلبي إلا الله. لكن الإخوة هذه الشهادة لا يمكن أن ترسخ إلا بهذه الأركان الأخرى، إلا بالعبادات العملية. فسبحان الله من طبيعة الإنسان الإخوة أن الإنسان مجبول على التأثر بالمحسوسات وحب العاجل. فتأمل في حكمة الله لطف بعباده أن شرع لهم من العبادات الظاهرة ما يقوي محبتهم لله، ما يقوي إخلاصهم لله. وأعظم هذه العبادات الصلاة وإقام الصلاة. فتأمل كيف أن هذه العبادات كلها تصب في تحقيق توحيد الله. الصلاة تأمل في مقصودها، وأقم الصلاة لذكري. الصلاة الإخوة هي الأساس. الصلاة هي في الحقيقة بمنزلة الدخول على الملك، الدخول على الملك، تترك كل شيء تمشي إلى بيت الله. الآن انظر في نفسك، لو أنك دخلت قصرا من القصور لملوك الدنيا، بمجرد ما تدخل قصره تشعر بشيء من ماذا؟ من الرهبة والخوف. سبحان الله، هذا قصر مخلوق، بيت مخلوق، فكيف ما نشعر بهذا كلما ندخل بيت الله؟ ثم إذا قمت في الصلاة فأنت في الحقيقة قد دخلت في حضرة الملك، وكأنك أمام الملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، وقال: فإنما يناجي ربه. هذه حقيقة الصلاة، تستسلم لله، الله أكبر، تدخل دخول العبد المستسلم لله، ترفع يديك استسلاما لله، تضع اليمنى على اليسرى من باب التذلل لله. وتأمل أول ما تبدأ صلاتك ما تجلس، ليس مثل التحيات، لا، تقف. ما يليق أنت تدخل على ملك فتجلس مباشرة، ما يليق، قال ما عندك أدب، لابد أن تقف. هذا القيام في حد ذاته تعظيم لله، تناجي ربك بأعظم كلام: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تعالى لك: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، وهكذا. تركع وتسجد تعظيما لله وتقربا إلى الله، تضع أشرف أعضائك على الأرض، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم في نهاية الصلاة كأن الله يقول لك: اجلس يا عبدي، بعد أن عظمت الله وأنت قائم، في آخر الصلاة يكرمك الله، اجلس وسل حاجتك، تثني على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله ثم تنصرف. فانظر إلى الصلاة كيف أنها يعني دخول على الملك، قرب من الله، حقيقتها محبة الله. يعني العبد في صلاته يريد أن يظهر محبته لله، تذلله لله جل وعلا بهذه الحركات. فوضعت الصلاة على أحسن الهيئات والأقوال والأفعال. ثم تأمل وإيتاء الزكاة. الزكاة لأن من أكبر العوائق في طريق العبودية حب المال، وتحبون المال حبا جما. فالزكاة من أعظم مقاصدها تخليص القلب من الدنيا ومحبة المال، حتى يرسخ في القلب توحيد الله جل وعلا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. قال: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. تم كيف الإنسان يجد طعم الإيمان بالزكاة. فإذا خرجت الدنيا من القلب تهيأ القلب لمحبة الله وعبادته. ثم تأمل كيف يأتي الصيام، صوم رمضان، يعني ليس فقط إخراج المال من القلب، بل يرتقي الإنسان إلى درجة أعلى من هذا، فيترك في شهر رمضان المحبوبات لنفسه، المباحات من طعام وشراب وشهوة مباحة محبة لله. الإنسان من طبع الإخوة أنه لا يترك شيئا محبوبا إلا لمحبوب أعظم. أنت تترك طعاما لذيذا وماء باردا، شهوة محببة للنفوس، لماذا؟ لأن محبة الله في قلبك أعظم. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، محبة لي، تعظيما لي. وهذا يعينك على مراقبة الله، تعلم أن الله يراك أينما كنت، وترتقي هكذا درجات عالية في الزهد في الدنيا والإقبال على الله جل وعلا. ثم الحج شأن آخر. الحج تأمل كيف أن الله تعالى جعل هذه الكعبة في الأرض، ما سر وجودها؟ المؤمن وهو يعبد الله ويناجي ربه جل وعلا في قلب محبة لله، بل في قلبه شوق للقاء الله. من منا ما يتمنى أن يرى الله جل وعلا؟ هذه أعظم أمنية للمؤمن، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لكن هذا مستحيل في الدنيا لعظمة الله وجلاله. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه في الفردوس الأعلى. لكن تأمل في لطف الله بعباده، لما علم الله ما في قلوب المؤمنين من الشوق للقائه ومحبة النظر إلى وجهه، تمني النظر إلى وجهه، جبر كسر قلوبهم، جبر خواطرهم، فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من زاره فكأنما وفد على الله. فمن زار البيت ورأى البيت فيتذكر رؤية صاحب البيت ولقاء صاحب البيت. لذلك من دعاء عمر رضي الله عنه إذا رأى الكعبة كما تعرفون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. سبحان الله، كان يتذكر قول الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تأمل كيف أن هذه العبادات كلها تصب في تحقيق الإخلاص والمحبة الخالصة والتعظيم الخالص لله جل وعلا. وهذا هو مقصود لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. وذكر هنا ابن رجب أن هذه الأركان هي مباني للإسلام، فالإسلام لا يقام إلا عليها، لا يقوم الإسلام إلا إذا وجدت هذه المباني. والصلاة الإخوة أعظم هذه الأعمال بعد الشهادتين، وتاركها طبعا جحودا، يترك هذه الأركان جحودا كافر، هذا واضح الذي يجحد هذه الأركان. لكن الذي يترك الصلاة تكاسلا، هذا وإن وقع في خلاف بين العلماء، لكن الأحاديث والآثار تدل دلالة ظاهرة على أنه كافر ليس مسلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال سعد وعلي بن أبي طالب: من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. ينقل إجماع الصحابة على ذلك، وهذا لا يمكن أن يؤول بالكفر الأصغر، ولا هناك أعمال كثيرة تدخل في الكفر الأصغر كما قال هذا بعض العلماء. لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا غير الصلاة. وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وهكذا نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم، وهو يعني قول الإمام أحمد، وكذلك جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى في رواية، وإن كان هناك خلاف بين المذاهب الأربعة في هذه المسألة. لكن لا يتعجب أحيانا الإخوة قد ينقل إجماع عن الصحابة وعن السلف في المسألة ويختلف بعض العلماء فيها. يمكن أنه ما بلغه هذا الإجماع، يمكن أن يكون تأول الإجماع، تأول الأدلة، كما عرفنا بعضهم تأول هذا بالكفر الأصغر وغير ذلك. يعني مثل مسألة سجود التلاوة مثلا، ينقل إجماع الصحابة أنه مستحب، سجود التلاوة مستحب، وإن كان وقع خلاف بعض المذاهب عندهم أن سجود التلاوة واجب. أمام الخلاف يتصور وقوع حتى إذا نقل إجماع عن الصحابة، هذه الإجماعات قد لا تصل إلى هذا المخالف مثلا. وهكذا في مسائل كثيرة في الفقه، فلا يتعجب من هذا. واستدل الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس لما ترك السجود لآدم، لما ترك أمر الله تعالى له بالسجود فكفر. وتأمل في قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فبالله عليك، إنسان ما سجد لله سجدة كيف سيسجد غدا يوم القيامة مع المؤمنين؟ والمقصود هنا فمن تركها فقد كفر، يعني أو ترك الصلاة، المقصود جنس الصلاة، لا يصلي أبدا. أما إنسان يصلي ويترك يصلي ويترك، يعني هو على خطر، لكن يعني الله أعلم قد لا يدخل في هذا. أما باقي الأركان فحصل خلاف بين أهل السنة في تكفير تاركها تكاسلا، الذي يترك الزكاة، يترك الصيام، يترك الحج، هذا قيل بتكفير عند بعض أهل السنة، لكن هذا قول يعني ضعيف، والجمهور على أنه لا يكفر. وإذن الخلاف في تكفير من ترك ركن من هذه الأركان هذا خلاف سائغ بين أهل السنة، وهذا من الفروق بين أهل السنة وبين الخوارج. فإذا مثلا إنسان كفر بترك الزكاة، بترك الصيام، بترك الحج، هذا لا يزال في دائرة أهل السنة، لأن هذا من الخلاف الموجود بين أهل السنة بين العلماء. أما أن يكفر بترك غير هذه الأعمال من الواجبات، هذا من عقيدة الخوارج، تكفير بالمعصية وترك الواجبات، فلابد أن نفرق بين هذا وهذا. لم يذكر الجهاد في هذا الحديث، مع أن الجهاد يعني ذروة سنام الإسلام. فجاء عند الإمام أحمد أن ابن عمر لما روى هذا الحديث قيل له: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر الجهاد هنا لأن الجهاد فرض كفاية عند عامة العلماء بخلاف هذه الأركان، هي من فروض الأعيان. وكذلك الجهاد قد لا يستمر فعله إلى آخر الزمان، إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل المسيح الدجال وكسر الصليب وقتل الخنزير، يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فتضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد بعد ذلك. فإذا أما هذه الأعمال لا تنقطع أبدا، والجهاد يعني يكون يعني الذي هو بالقتال والقوة، أيضا يختلف بحسب أحوال المسلمين في حالة الضعف وفي حالة القوة، بخلاف هذه الأركان. ثم قال الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال هنا الصادق المصدوق لأنه سيخبر بأمر غيبي، بأمر في بطن الأم، في تكون الإنسان وفي القدر، فهذا ما يكون إلا من الوحي. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إيش 40 يوما؟ نطفة. هذه الكلمة الإخوة غير موجودة في البخاري ومسلم، لابد أن ننتبه، هذه اللفظة نطفة غير موجودة في رواية البخاري ولا رواية مسلم. الحديث المتفق عليه والصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما، هكذا بدون نطفة. هذه النطفة يعني ما جاءت في الروايات الصحيحة في البخاري ومسلم، وإنما توجد يعني في بعض الكتب غير المشهورة، كأنها من زيادة بعض الرواة، وإلا فالحديث الصحيح بدون لفظ ماذا؟ نطفة. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه كم؟ ها؟ كم يوم الآن؟ 120 يوم. وبعضهم قال: لا، هذه كلها مجموعها 40 يوم. عجيب، سيأتي معنا. قال: ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح سبحانه، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه الأطوار ذكرها الله تعالى في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، قال: فكسونا المضغة عظاما، قال: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه الأطوار الإخوة تدل على قدرة الله تعالى ورحمته ولطف بالإنسان، كيف نقله في هذه الأطوار. سبحان الله، تأمل: كنت نطفة، يعني ما مهين، كما هو معلوم في يعني التلقيح لما يحصل، يعني هذا شيء لا يرى بالعين المجردة، ثم إذا بهذا يتحول إلى إنسان فيه قلب ودماغ وعينان ولسان، وفي هذه الأجهزة جهاز سمعي، جهاز عصبي، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، فيه العظام القوية الصلبة واللحم والدم، خلق عجيب. فهذا يعني يزيد الإنسان إيمانا وتعظيما لله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر مراحل يعني تكون الجنين. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. جمهور العلماء يفسرون الحديث على أن هذه 40 يوما هي طور ماذا؟ النطفة. قالوا: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني كذلك 40، يعني 80. ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 120. هذا تفسير جمهور العلماء، بل بعضهم ربما نقل عليه الإجماع. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بهذه الكلمات الأربع، هذا تفسير جمهور العلماء. وعلى هذا يكون نفخ الروح بعد 120 يوم. وإرسال الملك يكون بعد 120 يوم. الذي يشكل على هذا التفسير حديث آخر عند مسلم عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. فهذا الحديث تلاحظ أن فيه أن الملك يأتي بعد 42 ليلة. واختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، فالجمهور يعني جعلوا حديث ابن مسعود الذي معنا هو العمدة، ثم قالوا: ثم يرسل إليه الملك في حديث ابن مسعود، هذا ليس المراد منه أو ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، هذا بعد 120 يوم، لكن ويؤمر بأربع كلمات، قالوا هذا ليس في هذا الوقت، ليس بعد 120 يوم، بل كما جاء في حديث ماذا حذيفة بعد الأربعين الأولى، بعد الأربعين الأولى هكذا قالوا. فكأن الملك له يعني رسالين، يأتي أولا بعد الأربعين الأولى ويصور الجنين كما جاء في حديث حذيفة، ثم ويكتب هذه الأمور، ثم يأتيه مرة أخرى بعد 120 يوم وينفخ فيه الروح. يعني هذا تأويل بعض العلماء. وبعضهم قال أن هذا يختلف باختلاف الأجنة كما ذكر هذا بن رجب هنا. يعني الإشكال أيضا على قول الجمهور، القول الأول أن 40 يوما نطفة، وهناك بعد 40 الأولى فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، هذه ما تكون نطفة وما تكون علقة. علقة يعني قطعة دم تتعلق بجدار الرحم، ومضغة سميت مضغة لأنها بمقدار اللقمة التي تمضغ في الفم. لكن تأمل، هناك صور جلدها ولحمها وعظمها، وهنا 40 يوم نطفة. فقالوا هذا التصوير الذي في حديث حذيفة هو تصوير خفي، يعني يكون توزيع للأعضاء هكذا، لكن التصوير الواضح ما يكون إلا بعد المضغة، المضغة مخلقة وغير مخلقة، فالتصوير الواضح قالوا يكون في طور المضغة يعني بعد 80 يوم، أما قبل ذلك ما يكون التصوير واضحا. هكذا تأول الحديث. هناك تفسير آخر قال به ابن الزملكاني رحمه الله، توفي سنة 651، فسر حديث ابن مسعود، أرجع حديث ابن مسعود إلى حديث حذيفة. كيف؟ قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. يجمع خلقه بمعنى ماذا؟ قال بمعنى الإتقان والإحكام. تقول رجل مجتمع الخلق، يعني ماذا؟ قوي وخلقه كأنه محكم متقن. فكذلك قال إن أحدكم يجمع خلقه يعني يتقن خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني هذه 40 واحدة فقط فيها يتم إتقان الخلق. قال ثم، هذه ليست للعطف الزمني وإنما للعطف ماذا؟ الرتبي، أو ليس من عطف العلقة على ما قبلها، وإنما من عطف الإخبار على الإخبار، كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الإنسان الأول آدم، هل الله جعل آدم في قرار مكين؟ لا، لكن هذا من عطف الخبر على الخبر، عطف خبر على خبر. كذلك هنا قال مثل ما تقول الإنسان مثلا ممكن أن يقال الإنسان يتغير في مدة عمره، ثم يكون رضيعا، ثم يكون فطيما، ثم يكون شابا، ثم يكون كهلا. فالآن قلت الإنسان يتغير مدة عمره، قلت ثم يكون رضيعا، هذا من باب عطف الخبر على الخبر. فهنا كذلك قال هذا من باب عطف الخبر على الخبر، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون علاقة مثل ذلك، يعني مثل ذلك الإتقان، يجمع خلقه يعود على الإتقان. يعني هناك رواية يعني نقول مثل ذلك الإشارة إلى جمع الخلق، إتقان الخلق يكون علقة مثل ذلك. في رواية عند مسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. هذه الرواية أيضا يعني تؤيد قوله، يقول ثم يكون في ذلك يعني في ذلك الزمن 40 علقة مثل ذلك جمع الخلق، ثم يكون في ذلك يعني الزمن الذي هو 40 مضغة مثل ذلك يعني مثل ذلك في اجتماع الخلق. وعلى هذا يقول لا يوجد تعارض إذن بين الحديثين، لأن هذا الحديث حديث ابن مسعود ليس فيه إلا 40 واحدة على هذا التفسير، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. على هذا القول نفخ الروح يكون بعد ماذا؟ 40 الأولى. على هذا القول يكون نفخ الروح بعد 40 الأولى، وتكون الكتابة كذلك بعد 40 الأولى كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد. وهذا القول أيضا يعني يقوى بقول الله تعالى: فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا المضغة عظاما. في حديث حذيفة بن أسيد قال: فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها وعظامها، هذا بعد 42. والله يقول خلقنا المضغة عظاما، إذن النتيجة أن المضغة تكون لا تزال في كم؟ في 40، أن المضغة تتحول إلى عظام يخلق فيها العظام. فوالله تعالى يقول فخلقنا المضغة عظاما، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعد 42 ليلة يخلق في الجنين العظام. ثم هذا القول الثاني وإن كان غريبا شيئا ما، لكن بالنظر إلى الوسائل الحديثة العلمية يعني يتأيد بها. يعني ممكن ننظر إلى، أتيت بهذا الكتاب فيه بعض الصور للجنين، فتأمل مثلا في هذه الصورة، هذا يعني نعم طيب، هذا جنين مر عليه 32 يوم، تلاحظ يديه ورجليه واضحة، هذا 32 يوم يعني قبل، على القول الأول قبل أن يكون علقة، يعني لا زال نطفة، كيف تكون هذه نطفة؟ ثم هذه صورة جنين يعني في بعد 40 الأولى في 48، وهذه صورة جنين في 52، يعني خلاص ظهرت حتى أصابعه واضحة وعينه ورأسه ويديه ورجليه. ثم تأمل هذه صورة لجنين 56 يوم، يعني العظام واضحة، سبحان الله كيف تشكل العظام في اليدين، يعني العظام عظام اليدين، وهو يعني كما قال الله تعالى فخلقنا المضغة عظاما، على هذا التفسير يكون هذا يعني أقرب للحقائق العلمية الموجودة الآن، والله أعلم. الشاهد أنني أردت أن أذكر لكم هذا القول، لأن المسألة مسألة يعني عظيمة، سبحان الله أنا يعني كنت قرأت فيها قديم وعرضت هذا البحث على بعض، ليس من عندي هذا بحث، باحث هنا إعجاز القرآن فيما تخفيه الأرحام للدكتور كريم الأغر، يعني ذكر هذا يعني في الحقائق العلمية، ثم ذكر بعض روايات الحديث، فبالفعل أمر يعني يتعجب منه، سبحان الله ما أدري يعني. وإذا رأيت أقوال الصحابة في هذا، تجد بعض الصحابة يذكر كما ذكر حديث ابن مسعود أن الكتابة ونفخ الروح يكون بعد 4 أشهر كما هو مشهور الآن. قال ابن رجب: وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في 40 الثانية، وذكر هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي ذر. حتى الآثار يعني فيها اختلاف. وذكر ابن رجب أيضا أن أهل الطب قال: وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين يعني يتصور في 35 يوما، يعني كما يعني ذكر في هذا الكتاب بالصور الواضحة الآن في زماننا هذا. فالمسألة الله أعلم إخوة تحتاج إلى بحث ومشاورة أكثر لعلماء، لأن الآن الفتوى المشهورة التي جرى عليها العمل والإنسان ما يستطيع يعني يتهيب في الحقيقة من مخالفة عامة العلماء، فخاصة أن هذا القول هو المشهور. لكن مسألة خطيرة من جهة ماذا؟ تترتب عليها أحكام جدا خطيرة، خاصة في مسألة نفخ الروح. فالآن إذا قلت مثلا واحد سألك أسقطت زوجته مثلا وعمر الجنين مثلا 80 يوم، تقول له خلاص روح ادفن أي مكان وانتهى الموضوع. لكن ما أدراك هذا قد يكون نفخت فيه الروح، ما غسل ولا صلي عليه ولا طيب، ترتب عليها أحكام خطيرة. وذلك يعني لو أن الإنسان تريث في هذا وبحث المسألة أكثر، أنا أقول هذا ليس تبنيا لهذا القول، ولكن من باب أننا نحن نسأل الله أن نجعلنا من طلاب العلم، فنجتهد ونراجع المسألة أكثر ونبحث فيها أكثر لعله يتضح لنا الأمر أكثر، الله أعلم. لكن على الأقل إنسان يعني يكون عنده شيء من الاحتياط، يكون عنده شيء من الاحتياط، والله أعلم. وكذلك يعني كما تعرفون المرأة إذا أسقطت يعني ما فيه خلق الإنسان يكون يعني هذا نفاس، تكون ولادة، وما يخرج منها من دم يكون نفاسا. أما مثلا إذا قلت أنت الآن التصوير يقع في طور المضغة، أنت عندك الآن في ذهنك أن المضغة بعد 80 يوم، أن النطفة 40 وعلقة 40 ثم المضغة بعد 80، فهذا بعد 80 يعني على القول المشهور يحصل التخلق، مع أن رأينا هنا الجنين إذا كان فوق 80 خلاص اكتمل أصلا، قبل إذا كان في 50 مكتمل اكتمالا واضحا. فهذا أيضا ترتب عليه أحكام فقهية. المرأة إذا أسقطت جنين عمره 50 يوم 60 يوم، تقول هذا دم استحاضة وعليك الصيام وعليك أن تصلي، لكن هذا في الحقيقة يكون جنين إيش يعني قد تشكل وفيه خلق الإنسان فيكون يعني نفاس. وذلك نقل ابن رجب هنا في رواية الإمام أحمد قال: إذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف أنها تعتق بذلك إذا كانت أمة. نعم، يعني أيضا هذا فيما يتعلق بأحكام الإماء. فإذا يعني المسألة الله أعلم تحتاج يعني إلى مراجعة وبحث، وهذا الإخوة يدلنا على أن العلم الإخوة والله عظيم ولا نهاية له. نحن الآن نقرأ الأربعين النووية نقول هذا كتاب درسناه، كم درسناه وانتهينا منه، لكن سبحان الله يحتاج الإنسان إلى مراجعة وبحث في مسائل العلم وتحقيق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويلهمنا الرشد والصواب. ثم قال: تأمل كيف الملك يكتب يعني هذه المقادير، وهذا كما يقال تقدير عمري، أن التقدير يكون عمريا كما في هذا الحديث، ويكون هناك تقدير سنوي، متى؟ في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك تقدير ماذا؟ يومي، يعني كل يوم هو في شأن. أحسنت، كل يوم هو في شأن. قال: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. يعني المقصود من هذا التقدير يعني إنفاذ القدر السابق يعني اليومي، بأن تنفذ هذه المقادير فتقضى. كذلك يعني نعم، فهذه تقديرات مختلفة. لكن هذه التقديرات الإخوة كما ذكر العلماء في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذه التقديرات قالوا قد تتغير، لكن الذي في أم الكتاب في اللوح المحفوظ ماذا؟ لا يتغير. ذلك جاء عن بعض السلف كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، يسأل الله تعالى أن يكون من السعداء. فهذه المقادير يمكن أن تتغير من باب يعني تنشيط نفس العبد. ومثلا مكتوب مثلا هذا الرجل إن زار رحمه يكون عمره مثلا 80 سنة، وإن قطع رحمه يكون عمره 30 سنة مثلا. والله تعالى قد كتب ماذا سيفعل هذا الرجل في اللوح المحفوظ. نعم. فالشاهد أن هذا يعني ذكروا أن في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت ما هو موجود في صحف الملائكة، وكأن هذا يعني هذا قد يحصل تغير قد لا يحصل تغير، قد يثبت هذا الأمر الذي كتب في صحف الملائكة. لكن هذا والله أعلم من باب كما قلنا تنشيط نفس العبد أنه يحاول أن يصلح عمله، ثم أيضا من باب إظهار كمال علم الله جل وعلا. حتى الملائكة ما يعلمون حقيقة الأمر ماذا يختم لهذا العبد، حتى وإن كتبوا رزقه وعمله وأجله، لكن في النهاية القضاء الذي سيكون محتما على هذا العبد ما هو عند الله وحده جل وعلا في اللوح المحفوظ سبحانه جل وعلا. قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الإخوة يبعث الخوف الشديد في قلب العبد. ولذلك يعني تأمل في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. هذا مجاهد وشجاع، قال هو من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه فاتبعه، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه الرواية أو هذا الحديث يفسر لنا ما في حديث ابن مسعود إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فلماذا الإخوة؟ لأن الله تعالى لا يمكن أن يخذل عبده المخلص الصادق، ما يخذلك، بل من عاش على شيء مات عليه بإذن الله، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، هذا هو الأصل. لكن والعياذ بالله إذا كان هذا العمل فيما يبدو للناس وفي القلب دسيسة سوء رياء عجب النفس كبر قد يفتن ويختم له بالسوء والعياذ بالله. وكذلك العكس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس. هو أمامك يشرب الخمر ويدخن ويترك الصلاة أحيانا وكذا، لكن إذا رجع إلى بيته يشعر بندم وحرقة في قلبه وربما يتوب ويرجع ويتوب وهكذا. هو أمام الناس عاصي وفاجر لكن ما تدري ما الذي في قلبه. قال فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري وفي رواية له قال إنما الأعمال بالخواتيم. فإذن فهذا يجعل العبد الإخوة يراقب قلبه. فمن أراد حسن الخاتمة فعلي بالإخلاص، علي بالصدق مع الله. استشعار هذا الأمر أن القدر السابق لا بد أن ينفذ، هذا يجعل العبد يخاف من الله تعالى. كان بعض السلف يقول إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وبكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. وقال سفيان لبعض الصالحين هل أبكاك قط علم الله فيك؟ هل أبكاك قط علم الله فيك؟ وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم، فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. هكذا كان السلف على خوف عظيم من الله جل وعلا، وذلك كانوا يخافون النفاق على أنفسهم والرياء، فهذه دسيسة السوء قد تكون في القلب والإنسان لا يشعر أو لا يبالي بها. نسأل الله تعالى أن يثبتنا، نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخاتمة الحسنى. ثم قال الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا قال ابن رجب أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فشرط قبول العمل أولا الإخلاص، ثم ماذا؟ اتباع السنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني موافقا للسنة، ما يصلح العمل إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، أحدث الشيء الحديث يعني ماذا؟ الجديد، أحدث شيئا جديدا يعني لم يرد بالكتاب ولا السنة، ليس من الدين، ما جاء في الشرع. من أحدث في أمرنا هذا، ما المراد في أمرنا هذا؟ يعني في ديننا، فهذا يخرج أمور الدنيا. إنسان اخترع شيء جديد في الدنيا، هذه الميكروفونات مثلا تكبر الصوت، لا بأس بها، ما يدخل في هذا الحديث. هذا الحديث يتعلق بماذا؟ بأمور الدين. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. لماذا تتعب نفسك تبتدع في الدين ما لم يشرعه الله؟ قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فهذا الحديث أصل في رد البدع، في رد البدع. والبدع أمرها خطير جدا الإخوة، لأن صاحب البدعة لا يفكر في التوبة منها، لأنه يعتقد أنها من ماذا؟ من الدين. ولذلك جاء في بعض الأحاديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. ليس معنى هذا أنه ما يتوب عليه، لا، لكن المقصود أن صاحب البدعة بعيد عن التوبة لأن لا يفكر فيها. وكذلك من شؤم البدعة الإخوة أن البدعة فيها تنقص البدعة يعني فيها طعن في كمال الله جل وعلا ورحمته وحكمته. لماذا؟ كما قال من مالك رحمه الله من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. فيها طعن في يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا نحن ما نقول هذا المبتدع يقول بهذا الكلام، لكن هذا من اللوازم الباطلة التي تدل على شناعة البدعة. ومن رحمة الله أن الله أكمل لعباده الدين، فالذي يأتي ويزيد من عقله استحسانا بعقل بعض العبادات فهذا كأنه يطعن في رحمة الله وحكمته جل وعلا وكمال علمه أن الله بيّن لنا هذا الدين. والبدعة الإخوة يقسمها العلماء إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة الحقيقية يعني أن يكون العمل من أصل غير مشروع، يأتي بشيء جديد، يعني مثلا مثل يتقرب إلى الله بسماع الملاهي وبالرقص مثلا وبتحليل الحرام وتحريم الحلال بالصمت مثلا. أبو بكر رضي الله عنه كما في البخاري رأى امرأة ما تتكلم، قيل امرأة لا تتكلم، حجت مصمته، فقال لها أبو بكر: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فإذا هذه بدعة، الصمت ليس عبادة في شريعتنا، ممكن يكون صيام في الشرع الماضية لكن في شريعتنا لا، ليس من العبادات. فتلاحظ أن هذه بدعة حقيقية، هي في ذاتها شيء غير مشروع من أصل أبدا. النوع الثاني طبعا هذا واضح بطلانه، الآن بعض الناس والعياذ بالله إذا قام يذكر الله يرقص وكذا، هذا والعياذ بالله يعني ما جاء أبدا. ثم النوع الثاني البدعة الإضافية. بدعة الإضافية يعني هي مشروعة، العمل مشروع في الأصل لكن يأتي هذا المبتدع يدخل على هذا العمل بعض القيود في وقت هذا العمل، في عدده، في هيئته، فيخرجه من الصفة الشرعية، هذه بدعة إضافية. بدعة إضافية مثل ماذا؟ يعني مثلا يعني في الأذكار يأتي يقول لك نحن نجتمع جميعا في المسجد، نكون حلقة، وواحد منا يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا نودد اللهم صل وسلم، هكذا مثلا. هذا أمر ما فعله الصحابة رضي الله عنهم ولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا أذكر الله وأذكر الله كثيرا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن أنت أتيت و يعني زدت على الهيئة المشروعة، فجعلت هذه الهيئة يعني جديدة من عندك، لا لم تأتي في الشرع، فهذه بدعة إضافية. ولذلك تأمل الدليل على بطلان هذه البدعة الإضافية، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام. لماذا نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام؟ تقول قيام الليل، لماذا؟ لأن يوم الجمعة يوم مبارك، فقد يتخيل أن تخصيص ليلة بقيام فيها مزية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. لكن إذا قمت ليلة الجمعة لا بأس، طيب، لكن بدون أن تعتقد أن هذه سنة وتلازم هذا فقط في ليلة الجمعة فقط بدون أي عذر، لا، هذا بدعة. يأتي إنسان يخص يوما معين بعبادة معينة بعدد معين مثلا أو بهيئة معينة، كل من البدع. ذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى قوم في المسجد جلوسا هكذا حلق يذكرون الله تعالى، سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100، فركل الحصى برجله وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، وقال: إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يصيب أو لا يدركه. ثم قال الراوي: قال فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يعني خرجوا مع الخوارج. سبحان الله، في البدعة لا تستهن بالبدع الصغيرة، ما تقول بدعة صغيرة، لا، تتحول إلى بعد ذلك يعني بدع عظيمة والعياذ بالله. فإذا تأمل كيف أنكر الصحابة هذا الفعل. ابن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول عطس، فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: ما هكذا علمنا رسول الله، قل الحمد لله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير تكون في أي وقت، لكن أن تأتي تخص يعني حال معين بشيء معين لم يرد في الشرع لا. لماذا؟ كما قال العلماء في تعريف البدعة، كما قال الشاطبي، قال تعريف البدعة ماذا؟ قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها التقرب إلى الله. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. شوف الآن هذه المضاهاة هي المشكلة الآن، يعني الشريعة هي التي حددت العبادات، حددت وقتا للعبادة، حددت صفة للعبادة وهيئة للعبادة، حددت عددا للعبادة. هذا ليس متروكا للناس، وإلا كل واحد يأتي يحدد لنفسه طريقة معينة. طيب ليش تصلي الصلاة في الركعة ركوع واحد؟ خليه ركوعين، ها؟ إذا كان الأمر مفتوح طيب هي زيادة خير ولا لا؟ طيب هذا، طيب لماذا ما تقول هذا؟ لو فتحنا المجال فكل واحد يخترع عبادة من عنده. واحد يقول أنا سأغتسل لصلاة التراويح، سأؤذن لصلاة التراويح، يجوز؟ لا يجوز. فالآن هذه فيها مضاهاة للشريعة. كيف مضاهاة؟ يعني كأنه والعياذ بالله كالشارع، يشابه الشارع في تشريع الأحكام، يضاهي يعني يشابه الشريعة في التخصيص، تخصيص العبادات بأزمنة أو أوقات أو نعم أو أعداد أو هيئات. وذلك يعني في كلام ابن رجب هنا قال ليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. ولذلك يدل على هذا أيضا إنكار البدع الإضافية أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي إسرائيل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقال قيل هذا نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد وأن يستظل وأن يتم صومه. مع أن انظر يعني كشف الرأس عدم الاستظلال هذا عبودية متى؟ في الحج. الإنسان إذا كان محرم ما يجوز أن يغطي رأسه يعني بملاصق مثلا، ويستحب له أن يضحي لمن أحرم له كما جاء عن الصحابة يعني إذا كان يطيق هذا، لكن يعني هذا ما يكون دائما في كل وقت. لذلك مثلا أيضا من ما يستنكر أيضا أن بعض الناس يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمن على اليسرى ويقف هكذا بخشوع ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. هذه الصفة ما جاءت إلا في الصلاة، فلا يجوز أن تتعبد بها في غير الصلاة. نعم. ثم كذلك إخوة كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في حديث العرباض بن سارية، لكن لعل أن نؤخر هذه المسألة، مسألة من يقول بالبدعة الحسنة، إلى ذلك الحديث إن شاء الله. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على قاعدة فقهية عظيمة أو قاعدة أصولية عظيمة، وهي أن النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، لأن الإنسان إذا تقرب إلى الله بعبادة وقد نهي عنها، نهي عنها بخصوصها، فهذا النهي يقتضي فساد هذه العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا؟ فهو رد. قال لك إنسان بصوم يوم العيد هل ينفع؟ لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي يقتضي الفساد. طبعا هذا الإخوة إذا كان في باب العبادات فالأصل أن النهي يقتضي الفساد، يعني إذا كان النهي في نفس الدليل يعني الجهة واحدة للنهي يقتضي الفساد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لأن إنسان باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة بيعه ماذا؟ باطل. نعم. لكن إذا كانت الجهة منفكة يعني الشرع ما نهى عن هذا العمل في العبادة نفسها، لا هذا محرم مطلقا، فهنا ما يقتضي الفساد. مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، المسألة المشهورة، صلي أنت إنسان سرق أرض ثم صلى فيها، صلاة صحيحة، هذا الشيء. والغصب ماذا؟ شيء آخر. ويدلك على هذا مثلا الصيام. الصيام ما الذي يبطله؟ المفسدات المباشرة للصيام، الأمور التي نهى الشارع عنها في الصيام من الطعام والشراب والجماع. أما مثلا اغتاب، وقع في الكذب، هل يبطل صيامه؟ لا، مع أن هذا منهي عنه في الصيام وغير الصيام، يعني معصية عامة. كذلك الحج لا يبطله إلا المفسدات الجماع. أما مثلا حج وسرق ما يبطل حجه مثلا، فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا. أما في المعاملات، طبعا إخوة هذا الحديث نستفيد منه أن العبادات يقولون مبنية على التوقيف، العبادات مبنية على التوقيف، يعني ما تتقرب إلى الله بشيء إلا إذا كان عندك دليل كما عرفنا. أما المعاملات الأصل فيها ماذا؟ الحل، لأنها ليست يعني من أمور التعبد والعبادات، وإنما هي من أمور يعني العادات والمعاملات بين الناس. ثم بالنسبة لهذه القاعدة، النهي يقتضي الفساد إذا كان هذا في باب المعاملات، فكما ذكر ابن رجب قال قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا. فبالفعل تجد أحيانا يقول لك هنا النهي يقتضي الفساد، مثلا الربا، إذا حصل عقد ربوي هذا العقد ماذا؟ فاسد باطل، النهي يقتضي الفساد لأن الله نهى عن الربا. طيب يقع مثلا غش في البيع، لكن يرضى الذي خدع مثلا، فيقول لك هنا يصحح العقد ما دام انه راضي يصحح. طيب لو قال قائل هذا الذي ياخذ الربا راضي، هو يعني يقبل هذا، لماذا فرقنا بين هذا وهذا؟ فوضع ابن رجب هنا يعني ضابط جميل، قاعدة جميلة، قال والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق لله عز وجل فإنه يعني يبطل، مادام أنه نهى عنه لحق الله فهذا باطل. قال ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، مثل الربا، ما ينفع تتراضون على الربا، أصلا هذا محرم، حق الله تعالى يرحمك الله. قال وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه. إن كان النهي لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه. ولذلك مثلا يعني الأمثلة على الأول، النهي إذا كان لحق الله، مثل نكاح من يحرم نكاحه، كذلك يعني النكاح، نكاح المعتدة أو المحرمة، قال أو النكاح بغير ولي، مثلا عقود الربا منها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب. ما يقولك والله نحن راضين بهذا البيع، لا، أصلا هذا البيع باطن أصلا، لأن الله تعالى حرم هذه الأمور وحرم بيعها. هذا نعم فيه شيء من حق الآدمي، لكن الأصل أنه يرجع إلى حق الله، حق الله فيه أعظم. الربا نعم فيها يعني مفسد على الآدمي، إذا رضي بهذا هذا أمر يرجع له، لا، لكن الأمر الأعظم الله تعالى حرم الربا، والحق فيها أعظم لله جل وعلا. لكن تجد في بعض الصور الحق للآدمي يعني أعظم، الله تعالى ترك هذا للآدميين. مثلا قال منها إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها. فلو أن الأب زوج امرأة يعني ثيب، زوجها أبوها وهي كارهة، يعني أو بالغة زوجها أبوها وهي كارهة، فالآن صحة هذا النكاح وعدمه يرجع إلى هذه المرأة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح امرأة يعني زوجها أبوها وهي كارهة، فإذا هذا يرجع إلى يعني صاحب الحق. كذلك مثلا ذكر بيع التدليس وكلك المصراه وبيع النجش وتلقي الركبان، كل هذا يرجع إلى يعني من خدع في هذا البيع، فيجوز له إما أن يرضى به لأن الحق له، وإما أن يعني يبطل العقد فيرد السلعة ويأخذ ثمن يعني السلعة مثلا. لماذا؟ لأن الحق هنا يعني النظر فيه إلى الآدمي أعظم ويعني أوضح، والله أعلم. فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. نعم، لعلنا نقف هنا، نحن مشينا مشيا بطيئا في بداية الكتاب، لكن لعلنا في الأيام القادمة يعني نمشي في الكتاب بإذن الله. إيه نعم. نعم.
الورد فيه ذكر وقت نفخ الروح؟
لا، ما ورد في حديث حذيفة نفخ الروح، وإنما ورد فيه تصوير الجنين.
نعم. كيف لو قال قائل بأن الحيوان المنوي في الأصل عند العلماء الطب وغيرهم يعتقدون أن الحياة يعني فيه من الأصل، لكن الروح التي تنفخ يعني نبقى على ما كان عليه سلفنا الصالح فيما يتعلق به من الأحكام؟
نعم،
كأن الشيخ صالح على الشيخ يعني أشار إلى هذا.
نعم، هو الإشكال أن يعني نعم بالنسبة لي يعني حتى نفخ الروح يعني مسألة حتى فيها يعني خلاف، يعني ليس بالإجماع إجماع السلف على هذا، لأن يعني كما ذكرت الذي يفسر الحديث يعني يرجع الحديث حديث ابن مسعود إلى حديث حذيفة، يصبح حديث ابن مسعود عنده إذا فسر بهذا التفسير يعني يصبح حديث ابن مسعود أصلا ليس فيه إلا طور واحد، فهمت؟ يعني إلا فيه طور الأربعين فقط، فإذا فسر بهذا التفسير يكون نفخ الروح يعني بدلالة حديث ابن مسعود نفسه يعني بعد الأربعين فقط، يعني ما فيه الحديث إلا طور أربعين فقط، والمضغة والعلقة كلها في الأربعين الأولى. فهو هذا الإشكال، إذا فسر الحديث بهذا فيكون نفخ الروح بعد الأربعين الأولى، هذا الإشكال. فالله أعلم، يحتاج إلى نعم.
ما هو عمل السلف؟
يعني هو مسألة ترى فيها خلاف، يعني مثلا بعض العلماء يعني في بعض المذاهب الفقهية يمنع الإسقاط من بعد الأربعين الأولى، هذا قول أظن عند الحنفية وغيرهم ما أدري، لكن يحرمون الإسقاط بعد الأربعين الأولى، فمع أن القول هذا نطفة، مجرد نطفة. هذا يختلف، الله أعلم، ما أدري الآن، ما يحضرني، لكن هي مسألة، هي الإشكال فيها. أنا لذلك قلت أنا ما أتبنى هذا القول، لأنه يعني الجمهور لهم هيبة لا شك، وهذا يعني القول يخالف الفتاوى المعروفة، ولذلك حتى الباحث هنا ناشد المجامع الفقهية بإعادة البحث والنظر في هذه المسألة، لأن مسألة ترتب عليها أحكام خطيرة. وأظن رابطة العالم الإسلامي في قسم الإعجاز العلمي تبنوا مثل هذا القول، هذا الإشكال، يعني حتى عندهم أظن يعني مؤلف في هذا، فالله أعلم. يعني أنا أقول يعني من حيث الفتوى الإنسان قد يبقى يسعه ما يسع يعني أهل العلم الكبار، يعني أن الهيبة يعني تمنع من أن ينفرد الإنسان بقول يعني قد يشذ فيه عن ما جرى عليه يعني العلماء في ترتيب هذه الأحكام، لكن في الوقت نفسه يعني إذا احتاط في بعض الأحكام عند الفتوى نظر إلى هذا القول من باب الاحتياط هذا طيب. يعني مثلا لو أنه مثلا حصل له سقط 60 يوم، يعني ممكن أن يدفن بدون صلاة، لكن قال ما الذي يضرني إذا أنا أخذت لي واحد وصليت عليه مثلا. قد يكون بعض الأحكام ممكن من السهل أن يعني يأخذ فيها بالاحتياط، وإذا رأى أن بعض الأحكام قد يصعب في هذا الأمر فيعني يرجع إلى ما كان عليها للعلم يعني الفتاوى للعلماء، الله أعلم.
صار فيما يتعلق بالقاعدة صلى.
نعم.
فالمصلي الذي قرأ القرآن راكعا أو ساجدا ماذا نقول؟ أن نقول ببطلان صلاته، لأني قرأت لما يعني قرأت هذه القاعدة ورجعت إلى ما قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، قال يعني المكروه فقط.
نعم.
ولا تبطل العبادة.
نعم. هو القاعدة يعني من باب العموم هكذا من باب التأصيل، لكن في بعض الصور تجد اختلافات بين أهل العلم، والله أعلم. مثل هذه الصورة أنا الآن ما يحضرني صراحة فيها أقوال علماء، يعني يحتاج إلى بحث، الله أعلم. لكن إذا نظرت مثلا إلى أن العلماء نصوا على الكراهة مثلا، يعني لنفرض هذا كما نقلت عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه قال هذا مكروه مثلا، النهي للكراهة هنا، فهذا يعني ننظر إلى يعني النواهي والمقصد منها والعلة فيها ودرجتها، فهذا يؤثر أيضا في يعني الحكم عليها. فإذا مثلا بقرينة من القرائن مثلا أو بدليل من الأدلة عرفنا أن هذا النهي للكراهة، ما دام أنه للكراهة فلن يدخل معنا في القاعدة، لأن النهي يقتضي الفساد، هذا في النهي الذي إيش وللتحريم أصلا. أما النهي إذا كان للكراهة فقط يعني ما يعني يؤدي إلى البطلان، بطلان العبادة وفسادها، عرفت كيف؟ فالله أعلم. وذلك يعني مثلا ممكن يقال في مثل هذا يعني أن طبعا إذا كان يقرأ القرآن على نية الدعاء هذا واضح أنه جائز كما تعرف هذا، لكن إشكال أنه قرأ قرآن في سجودة أو ركوعه، فهذا يعني إذا قال بعض العلماء بالكراهة وكان هذا قول عامة العلماء فنعم ينبغي أن نفهم هذه الأحاديث على فهم العلماء، فأكيد تكون هناك قرينة مثلا أو دليل مثلا نظروا إليه فاستفادوا من ذلك الكراهة، الله أعلم. قد يقال نظروا أن هذا أمر ليس بي يعني من باب مثلا، يعني أنا أذكر الحكمة التي يذكرونها في هذا أن هذا من باب يعني تكريم القرآن وتعظيمه، أن يقرأ وأنت قائم تناجي الله تعالى، أما في حال الانخفاض من ركوع أو سجود فيكون هذا محل الدعاء والذكر، ما يكون محل قراءة يعني كلام الله جل وعلا. يعني لما الله أعلم الآن إذا نظر الإنسان أن هذا من باب التكريم للقرآن فما يصل الأمر إلى درجة ماذا التحريم، وإنما يصل إلى أن يكون يعني للكراهة فقط، الله أعلم، لعلهم نظروا إلى هذا. لكن كما قلت يحتاج إلى بحث، وهل هناك من قال بمثلا التحريم أو البطلان هذا ما يحضرني له. نعم. 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 يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل ما المسؤول عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم ليس أعلم من السائل وهو جبريل، فيعني كلاهما يعني لا يعلمان متى الساعة. نعم. يعني الأصل يعني ما دام أن لفظة ما وجدت يعني في الصحيحين في الأصول، وأيضا تراجع يعني ما تكتفي بهذا البحث السريع، بل تراجع مثلا الشروح، شروح الحديث، شرح الحديث نفسه مثلا، تراجع تخريجه مثلا من الكتب التي تمت ب يعني نقل مثلا غير الإمام النووي نقل هذا الحديث مثلا في كتابه، تنظر. فإذا ما وجد فقط إلا هذه اللفظة زائدة فقد يكون هذا يعني من حفظه مثلا، أحيانا يحدث هذا يعني يكون هذا من حفظه أو كذا، فيعتمد على يعني ما جاء في الصحيحين، هذا الأصل. هذا يقع لمن يؤلف يعني في جمع الأحاديث مثل يعني عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، يعني كم من حديث فيه مثلا ابن حجر مثلا أحيانا يذكره بالمعنى أحيانا مثلا، وما يكون لفظه موجود في الصحيحين، يعني قرأه البخاري ومسلم، فيكون هذا من باب نقل الحديث بالمعنى وهذا جائز. نعم.
نعم.
وإشكال حقيقي عندي.
نعم.
القائلين بتكفير تارك الصلاة.
إيه نعم.
خاصة الذين يقولون أنه تارك للصلاة، يعني تارك لجنس الصلاة.
إيه نعم.
طبعاً هم يرون أنه خالد مخلد في نار جهنم.
إيه نعم.
طيب كيف ينزلون حديث البطاقة؟
إيه نعم.
جاء فيه أخرجه من النار أن كان في قلبه مثقال ذرة. أدنى حبة، كيف يعملون هذا الحديث؟ والبطاقة جاءت البطاقة لم يعمل خيرا قط.
نعم.
يعني ما عنده إلا ما جاء في البطاقة
ولا إلا الله. نعم. طبعا هم تعرف يعني النصوص تحتمل، وهناك محكمات، هناك مشتبهات، فمن طريقة أهل السنة كما تعرف أنه يرد المتشابه للمحكم. فعندك الآن الأحاديث في تكفير تارك الصلاة أصرح، يعني نصوص نبوية، آيات، الشيء الأوضح فيها إجماع السلف المنقول. والإجماع هنا كما في بعض الألفاظ ما يمكن أن يؤول بمثلا كفر أصغر أو غيره، فلا شك أن فهم النصوص إنما يكون بفهم السلف رحمهم الله. مدام أن السلف يعني قالوا بهذا، فالأصل إرجاع هذه النصوص إلى هذا المحكم. نعم. فيمكن أن يقال، يعني ممكن أن يقال أن هذا الذي يعني في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، هذه الذرة من إيمان يعني كان بسببها أنه صلى ولو بعض الصلوات في حياته التي كانت سبب نجاته في النار. ويقال في النفي المطلق هذا لم يعمل خيرا قط، أحيانا يأتي النفي يعني إذا كان الأمر غالبا يعني على الإنسان أنه ما كان يعمل خيرا قط، يعني إذا كان غالب يعني في حياته ما صلى إلا فرضين أو ثلاثة مثلا ونجا بسبب هذا، فيمكن يصدق عليه يقال ما عمل خيرا قط. نعم. وتجد لهذا نظائر يعني في النصوص، يعني أحيانا قد ينفى الشيء، الآن ما يحضرني والله معنا، لكن مثلا يعني النفي خاصة مثلا أحيانا يكون للكمال، مثلا لا صلاة بحضرة طعام، تأمل كيف لا صلاة، فما أتينا واحد يقول لا خلاص هذا صلاة باطلة، لا فهم النصوص على القواعد وكذا، فالنفي مطلق الآن. فاللغة العربية واسعة، ويعني فالله أعلم. أنا قلت المسألة فيها خلاف، ما قلت ما فيها خلاف، المسألة فيها خلاف.
كتب السلف وفسروا لنا حديث البطاقة، وفسروا يعني عندما يتكلموا أنه لم يعمل خيرا قط.
لا هو الحديث يعني
أقبل إلى الله وليس عنده من الخير إلا ما في البطاقة.
نعم حفظك الله، كما ذكرت لك هذا الآن تعلق بحديث، ويعني ألغيت كل الإجماعات الواردة عن السلف، والآخرون لا يعني فسروا هذا الحديث بتفسير مقبول بالفعل. نعم. لا أنا قلت إذا أجمع الصحابة على قول، الأصل أنه لا عبرة بمن بعدهم، وهذا كما ذكرت لك يعني يحدث في مسائل كثيرة، يعني انتقاض عهد الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أجمع عليها الصحابة أن ينتقض عهده، مع أنه وقع في خلاف بين الأمة الأربعة، سجد التلاوة نقل الإجماع من الصحابة أنها مستحبة، لكن وقع خلاف بين الأمة الأربعة فيها، ومسائل كثيرة في الفقه من هذا الجنس يعني. فهذا لا يعني، ويعتذر عن الأئمة الأربعة بأن يعني قد يكون ما وصل الإجماع، قد يكون تأول، قد يكون كذا، ممكن. وأيضا ينبغي أن يتحقق في أقوالهم، مثلا أذكر يعني عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه في رواية قوية عنه بتكفير تارك الصلاة مثلا، هذه رواية قوية عن الشافعي رحمه الله. إيه نعم. فأيضا قد تجد يعني في أقوالهم روايات وكذا، والله أعلم. والمسألة في النهاية يعني فيها خلاف، ما ننفي الخلاف بين العلماء، هذا أمر يسوغ فيه الخلاف، والله أعلم. إيه نعم. ما كانوا إيش؟ لا هذا